بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مما يلحق بدرس أمس بارك الله فيكم أنه مما ينبغي أن يتنبه له أنه لا يجوز إهمال ظواهر النصوص لوجود الوسائل الحديثة ففي حديث أبي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي محرم وهذه المسافة تساوي غالبا 4 برد كما في أثري ابن عمر وابن عباس فكان إذا قطع هذه المسافة يقصران ويفطران أي عادل يوم وليلة تقريبا كما قال ابن باز رحمه الله فهذه 4 البرد تساوي بالكيلو تقريبا 77 كيلو وإذا زدنا احتياطا نقول 80 كيلو فمن قطع هذه المسافة يكون قد قطع مسيرة يوم وليلة في عرف المتقدمين وظاهر الحديث يدل على أن هذه المسافة مسافة سفر مسافة سفر بل جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة في بعضها مسيرة يوم في بعضها مسيرة يوم وليلة قلنا فيجمع بين الروايات أن الليلة يضاف إليها اليوم واليوم أي مع ليلته فمن قطع هذه المسافة نحو 77 كيلو 80 كيلو يكون مسافرا وتعيين مسافة السفر كما قلنا راجع إلى العرف والعبرة بعرف المتقدمين وينبغي أن يكون عرف المتأخرين تابعاً لعرف المتقدمين لأن ما تعرف عليه المتقدمون بالغالب يدل عليه ظواهر النصوص وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الخروج من مكة إلى عسفان إلى جدة إلى الطائف سفر وهكذا جاء بنحو عن ابن عمر رضي الله عنهما بل بعض أهل العلم يرى أن قطع مسيرة نصف يوم سفر قالوا لأن بعض الناس خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى عرفة غاية المنتهى عرفة وهي مسيرة نصف يوم من مكة على الرواحل على الأقدام ومع ذلك قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسافة أقل من 4 برد لكن بعض المعاصرين الآن ربما يقطع مسافة أكثر من 80 كيلو ولا يعتبرها سفرا ولا يعتبرها سفرا بالسيارة أو بالطائرة أو ما أشبه ذلك وهذه المسافة مسيرة يوم وليلة إذا خرج الإنسان برجليه أو براحلته ولا شك فتعارض ظاهر النص ولا ينبغي معارضة ظواهر النصوص بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب يقصر إذا خرج من موضعه هذا فيه جزم من الإمام البخاري أن المسافر يبتدئ في قصر الصلاة في قصر الرباعية إذا خرج من موضعه من مكانه من قريته من دياره قال وخرج علي بن أبي طالب عليه السلام والأولان يقول رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة التي خرجت منها ثم رجعت إليها قال لا حتى ندخلها أي نستمر في القصر حتى ندخل الكوفة وإن كنا نراها فالعبرة بمفارقة المسافر بلده أو دياره ببدنه لا برؤيته فقد يفارق المسافر المكان الذي يسكنه ويقطنه وهو يراه من مسافة لا سيما إذا صعد مكانا مرتفعا فالعبرة بمفارقة البدن لا بمفارقة البصر كما نص على ذلك بعض العلماء كابن عثيمين رحمه الله، وهذا الذي يدل عليه أثر علي، وهذا الأثر قد وصله الحاكم البيهقي، وثبت عن ابن عمر أنه كان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة جاء من طريق يشهد أحدهما للآخر. وقال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه هو الأنصاري المدني، قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين. صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، أي لأنه في دار إقامته. قال: وبذي الحليفة ركعتين، أي عند أن خرج من المدينة اعترضته صلاة الظهر عند خروج بذي الحليفة وصلها ركعتين لأنه قد خرج عن المدينة. وهذا الذي اتفق أن أدركته وقت صلاة الظهر في ذي الحليفة، وإلا لو أن الإنسان أدركته وقت الصلاة أقل من هذه المسافة يقصر قد خرج، وإن كان ينظر إلى قريته أو إلى بيوت ديرته أو محلته التي يسكنها أو حارته، لأن بعض المدن تقطع مسافات وما خرجت منها، مسافات كثيرة، لكن إذا خرج الإنسان من المكان من الحي الذي يسكنه وكان مريدا للسفر له أن يقصر. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسند الجعفي، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم، أي في سفرها؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. وهذا اجتهاد منهما رضي الله عنهما، وينبغي العمل بظواهر النصوص من الأخذ بالقصر في حال السفر، وهكذا ترك الرواتب بعد ركعتي الفجر. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، أي وإن كان ينظر إليها. واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله. ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء، إذا ركب الراحلة وإن كان في مكان إقامته. ورجح ابن المنذر الأول، لأنه متفق على أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا فيما قبل ذلك، فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه، أي أنه في دار الإقامة فيأخذ بالأصل حتى يثبت أن له القصر، وذلك إذا شرع في السفر. ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة، كما في حديث أنس قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعة، ثم صلينا في ذي الحليفة ركعتين، جاء في بعضها العصر، جاء وفي رواية الكشميهيني في حديث أنس: والعصر بذي الحليفة ركعتين. هنا جاء عندنا: وبذي الحليفة ركعتين، جاء في رواية الكشميهيني: والعصر بذي الحليفة ركعتين، وهي ثابتة في رواية مسلم، إما يدل على أنه قطع مسافة أو مسيرة، مسافة يسيرة، كونه خرج بعد صلاة الظهر فمشى حتى وصل ذا الحليفة وصلى العصر ركعتين. قال: وكذا في رواية أبي قلابة عن أنس عند المصنف، أي عند البخاري في الحج، واستدل به على استباحة قصر الصلاة في السفر القصير لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال، وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر، وإنما خرج إليها حيث كان قاصدا إلى مكة، فاتفق نزوله بها، وكانت أول صلاة حضرت بها العصر فقصرها، واستمر يقصر إلى أن رجع أي إلى المدينة. هذا هو الصواب. ويؤيد القصر في السفر حديث عائشة قال الحافظ: ففيه تعليق الحكم بالسفر والحضر، تعليق الحكم بالسفر والحضر، فحيث وجد السفر شرع القصر تقصر رباعية إلى ثنتين، وحيث وجد الحضر شرع الإتمام، شرع الإتمام. واستدل به على أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلد، خلافا لمن قال من السلف يقصر ولو في بيته. يقال بهذا بعض الكوفيين كما تقدم، وهو خطأ. قال: وفيه حجة على مجاهد في قوله يقصر حتى يدخل الليل، يقصر متى ما خرج من مكان إقامته، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة. قوله في حديث عائشة: فرضت ركعتين، هي الصلاة في السفر ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، أو أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، ظاهر يعارض قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أن تقصروا من الصلاة أي التي في الحضر، تقصروها إلى ركعتين، إلى ركعتين، صلون أربعا في حضركم، وإذا أردتم السفر فتقصر إلى ركعتين، مما يدل على أن الأصل أربعا، فتقصر في السفر إلى ركعتين. وذكر الحافظ غير هذا الموطن فيما أذكر أنه يقول أنها فرضت ركعتان ثم زيدت ثم قصرت لعلة السفر، لعلة السفر، لأن الآية تدل على هذا أن تقصروا من الصلاة، والمراد قصر حقيقي لا صوري. قال الحافظ بعد أن ذكر الآية: فليس عليكم جناح إلى آخرها، ولأنه دال على أن الأصل الإتمام، الأصل في الصلاة الإتمام، ومنهم من حمل قول عائشة فرضت أي قدرت، وقال الطبري معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه، ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر، عائشة كانت تتم في السفر، وهي راوية لحديث أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، ومع ذلك كانت تتم، مما يدل على أن الأصل الرباعية والمسافر يقصرها، ولكن عائشة رضي الله عنها كانت تتم اجتهادا منها وتأويلا منها. ومن أحسن ما يذكر في صنيعها ما جاء صريحا عند البيهقي رحمه الله من طريق هشام بن عروة عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعة، قال لها عروة: فقلت لها لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي، لا يشق عليها الزيادة، إنه لا يشق علي. إسناده صحيح، وهو قال الحافظ وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل، يعني قياسا على الصيام. بعض أهل العلم يرى أن صيام المسافر أفضل إن لم يشق عليه، ويجوز له أن يفطر. نقول: والسنة القصر لظواهر الأدلة، وهو قول الجمهور. قال الحافظ: ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى والطبراني بسند جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة، أي في حجته. وهكذا أحاديث كثيرة فيها أن المسافر يقصر الصلاة، ومن ذلك ما ذكر تحت هذا الباب. وعثمان رضي الله عنه اجتهد
وصنيع غيره هو الراجح في منى كونه أتم. ذكر الحافظ رحمه الله تأويلات لصنيع عثمان أو إجابات ورد على كثيرا منها. قال الحافظ عند قوله وتأولت ما تأول عثمان، قال هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل بمكة، هذا قال به بعضهم، قالوا أتم عثمان بمنى أربعا لأنه تأهل صار له أهل بمكة، أو لأنه أمير المؤمنين هذا الثاني، وكل موضع له دار أي أمير المؤمنين الثالث، أو لأنه عزم على الإقامة بمكة الرابع، أو لأنه استجد له أرضا بمنى الخامس، أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة، قال لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة، أي هذا مما يرد به على من زعم أن عثمان قصر لهذه العلل، قال هذا منتف في حق عائشة، إن سلم في حق عثمان فهو منتف في حق عائشة، قال عروة تأولت كما تأول عثمان، قال لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون ممن قالها، ويرد الأول الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته وقصر، أي نقول كونه تأهل بمكة أو كان أهله معه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته مع ذلك يقصر، والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أولى بذلك فهو أمير المؤمنين، فإذا كان لأمير المؤمنين لكل موضع دار أي له أن يتم النبي عليه الصلاة والسلام أولى بذلك، والثالث أي أنه عزم على الإقامة، أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام وهو مهاجر. طيب، والرابع والخامس لم ينقلان، أي أنه استجد أرضا بمنى أو أنه كان يسبق الناس إلى مكة لم ينقلا، فنقول اجتهد، إما أنه رأى أن رخصة كما رأت عائشة رخصة والإتمام لا بأس به لمن لم يشق، لكن الجواب نقول إن لم يشق على عثمان قد يشق على غيره في منى، وتابعهم الناس اجتهد رضي الله عنه، وتابعه الناس لأنه ليس لهم أن يخالفوه والخلاف شر، وهذا مما يدل على أن الإتمام في حال السفر مستحب من السنة المؤكدة، حتى الذين يرون الوجوب يرون وجوب القصر، أعني أن القصر مستحب، والذين يرون الوجوب القصر لا يرون بطلان الصلاة لو أتمها المسافر حتى على من يرى الوجوب، لكن الأولى أن يقال مستحب لظاهر الآية لصنيع عثمان متابعة الصحابة له وفعل عائشة، والله أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.